أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عن عمر بن جبير عن جعفر بن محمد عليهم السلام في قوله عز وجل: ولكن يدخل من يشاء في رحمته، قال: الرحمة ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. صدق النبي والولي سلام الله عليه. كان الكلام ولا يزال في الفصل الحادي عشر في شرائط المعرفة وموانعها. أشرنا وقلنا أن المعرفة هي ظاهرة روحية كما قلنا، لا تختلف عن سائر الظواهر، وبالتالي فعلى ذلك تكون هي ممكنة، وإذا كانت ممكنة يكون لها سبب، يكون لها شرط، يكون لها مانع، كأي ظاهرة إمكانية وما إلى ذلك. بعد ذلك تحدثنا عن سبب المعرفة، ثم تحدثنا عن شرائط المعرفة وذكرناها فيما تقدم. بعد ذلك وقفنا على موانع المعرفة، وقلنا أن الموانع على قسمين: موانع خارجية، وتحدثنا عنها وقلنا هذه ليس لها ربط بمتن الأقيسة والاستدلال، مثلا الكبر، العصبية، اتخاذ المواقف والآراء بلا دليل، الغرور العلمي، تأثير بالشخصيات المرموقة مثلا، المادية في الأخلاق، هذا كلها أوضحناها أين فيما تقدم. بقي عندنا الموانع، ماذا؟ الموانع الداخلية للمعرفة. الموانع الداخلية للمعرفة، المراد من هذه الموانع، المراد من الموانع الداخلية في المعرفة هي التي تحتفي بعض موارد يعني ما قد يحتفي بعض موارد الاستدلال، وبالتالي تمنع العلم بالواقع وإدراك الحق وما إلى ذلك. وهذا طبعا بطبيعة الحال ليس له ارتباط بمن إخواني، ليس له ارتباط بالعوامل النفسية كما تقدم هناك في العوامل الخارجية. والمانع الداخلي جعله المصنف على قسمين: القسم الأول مانع عن معرفة الحق في مطلق العلوم، هناك موانع تشمل كل العلوم، عقلية، نقلية، طبيعية، تجريبية، ما شئت فعبر، دنيوية، أخروية، هذه موانع تمنع في كافة العلوم. وعندنا موانع مرتبطة فقط بالمعارف العقلية. إذن عندنا نوعان من المعرفة، عندنا نوعان من الموانع الداخلية: مانع من مطلق العلوم، ومانع من ماذا أخواني؟ من المعرفة العقلية. تعالوا معي إلى المانع في مطلق المعرفة. هناك سبب يسر على الإنسان باب المعرفة، سواء كانت معرفة عقلية أو حسية، معرفة أن النقيضين لا يجتمعان، أو أن هذه الآن الشمس مشرقة، سبحان الله، هناك شيء يمنع من هذا ومن هذا، ما هو؟ قال: وجود الشبهة في الذهن. سبحان الله، الذي عنده شبهة في الذهن نفس الشبهة تصادم تلك البديهة. هنا قال: شبهة في قبال البديهة، ثم ستتضح أكثر في المانع الثاني، صحيح؟ والذي قد يكون عنده شبهة حتى الشمس ظاهرة واضحة ينكر الشمس، يقول ليست بشأن أصلا، أحسنتم، سواء أمر بديهي، قصدي عقلي، أمر حسي، أمر فطري، ما شئت فعبر، خصوصا بعد يزدار الطين أو يزدار الطين بلة إذا ترسخت أكثر، يعني بعد الشبه لها مراتب، يعني الترسخ له مراتب. وبتجينا كلمة أمير مني سلام الله عليه إن شاء الله في الشبه الأبحاث بالبحث الآتي إن شاء الله. وقد يظن، ومن هنا طبعا السفسطائيين مثلا احد عوامل انكارهم للواقع من هول ملموس وواضح وبديهي لا وجداني لا اشكاله. لماذا انكروا الواقعيات، انكروا الواقع الخارجي عن نفوسهم مثلا او الانكار مطلقا؟ هو بسبب رسوخ تلك الشبهة في اذهانهم، رسخت تلك الشبهة وبالتالي اصلا بالعكس دافعوا عن مبدئهم وعن ارائهم بقوة واستفان. بعضهم يحتمل ان المغالطة لها دور في منع المعرفة. لاحظ المغالطة اللي تحدثنا عنها، لاحظ ان قلنا هي تبحث هنا في الصناعات الخمس. المغالطة احد الموانع الداخلية لمطلق المعرفة. هو يقول لا، المغالطة الصناعة يقوم بها اهل الصناعة اساسا للامتحان او الاضلال. لاحظ لان المغالط هو يدرك القضية قد يكون مدرك الحق، لكن يغالط لاجل الاضلال، يغالط لاجل الامتحان. لا هو مدرك الحق، الاستاذ مع تلميذه مدرك الحق والتلميذ طالب للحق، ولكن يسوي الاستاذ يعمل في الاستدلال مغالطة لكي يمتحن هذا الطالب. مثل ما قلنا قد يدخل كبرى لا هي بديهية ولا هي خطرية ولا هي مسلمة ولا ولا ولا، ويتصور مسكين الطالب ان كل كبرى مسلمة وتوصل الى الحق، فلا مو صحيح. فاذا المغالطة بما هي مغالطة هي صناعة تستخدم، اداة تستخدم اما للاضلال والعياذ بالله من قبل المضلين او لا حتى من اهل الحق والحقيقة، لكن من باب الامتحان او من باب ايقاع الخاص اساسا في هوة المغالطة لكي ينكشف زيته مثلا، ان هذا ما يجي المغالطة من البرهان مثلا. اتذكر اتذكر يعني بعض الدروس مثلا او كذا يطرح شيء يريدنا يكتشف المغالطة، هو يتكلم على رسله فيطرح الاستدلال ولكن فيه مغالطة، اما في الصورة اما في الكبرى او حتى في النتيجة او المحمو الحد الاوسط في الصغر غير الحد الاوسط ايه في الكبرى، وانت شبهها في اللفظ مثلا يصير مغالطة يكتشف انت ويمشي. فالطالب الذكي يدرك ان فيه مغالطة، مو الأستاذ في محل الأضلال والعياذ بالله أو في محل أنه غير واقف على هذه المغالطة، لا بسبب الامتحان نشوف مدى وعي التلاميذ. قلتين إياها النقطة. على هذا إذا لا يمكن جعل المغالطة مانعا من الموانع للمعرفة، لأن أصلا هي بتعبير عمدية أساسا استقلال، يعني صناعة عمدية الإنسان يتعمدها أو شيء الباحث أو كذا، لكن الباحث الحقيقي لا. وبالتالي ارجاع المغالطه لفقدان الشرط اولى من جعلها مانع اساسا. يا هناك صراحه المطلوب اي احسنتم، هذا تمام الكلام في هذه النقطه. لا نطيل. المانع الثاني والقسم الثاني من الموانع هو المانع في المعارف العقليه، المانع مع معرفه الحق في المعارف العقليه. المانع هو سبحان الله مانع الرئيس في الاستدلالات العقلية هو مسألة الوهم وسيطرة الوهم. أولا لو جئنا للوهم، طبعا الوهم قوة من قوى الإنسان، القوى الباطنية الخمس عاقلة والواهمة والتخيلة وإلى ذلك، هذا بعد بحث مفصل في علم النفس الفلسفي أم موجود في الدورة الفرحينة. فحديثنا فقط يقتصر على هذا المعنى. القوة الواهمة قوة لها شأن عظيم، يعني القوة الواهمة قوة مقدسة في النفس. هدف هذه القوة هو إلباس المعاني الكلية أسوغ جزئية، لاحظ لكي تدرك. يعني كثير من الأمور أنت ما تستطيع توصل لها سبحان الله في المعرفة إلا عبر القوة الواهمة، رغم أنها نفس القوة الواهمة إن لم يسيطر عليه واستفاد منها الاستفادة الصحيحة هي تكون حاجب ومانع من الوصول إلى المعارف العقلية. يعني أشبه إنجاز التعبير بسلاح ذات حدني كأي قوة موجودة. فمثلا الآن أجي لك مثال في علم الرياضيات، تذكرون بحث مثلا في المعادلات اللامتناهية مثلا أو التناهي، عدم التناهي امر معنوي، امر معقول، يعني امر من المعقولات تسلم اياه، ولكن انت ما تقدر توصل هالمعنى انه شلون غير متناهي، او تبي تقرنه لكي يتضح انه غير متناهي تقرنه بشيء حسي، او تاتي له بثوب حسي لكي يدرك الطالب انه ماذا، ان هذا معنى اللا متناهي. في نقل علم الربط كانت تذكرون في الابحاث الرياضيه هذه الثمانيه المقلوبه، ثمانيه بالانجليزي تذكروها، هذه ثمانيه بالانجليزي لكن افقيه تصير مو عموديه هكذا، يعني اشاره الى ماذا، الى العدم التناهي، الى اللا تناهي. ونزلتين وياه رغم هذا شيء حسي لكن اشاره الى هذا، من الذي جعل هذا؟ القوة الغاية. لصعوبة إدراك الإنسان، خصوصا الإنسان البسيط أو البدايات أو اللي ما عنده قدرة عقلية وفي إدراك الكليات كما هو الأعم الأغلب عند الناس، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أو أمور، يعني يحتاج إلى قوة الوهم بشكل كبير في تأطير هذه المعاني وما إلى ذلك. ولكن الوقوف عند هذه تشكل حجاب، يعني لم يخترقها الإنسان وفعلا يدرك ان هذا الامر المحسوس هو مثال للامر المعقول، اذا ما يدرك هذه الحقيقه يقع في الفخ الخطير، وهو انكار العقليات والمعنويات بسبب ماذا؟ شده ارتباطه بالحس والحسيات. مثل الطفل الان، الطفل اذا جاء اليك في معرفه معينه ما تقدر تعطي نفس المعرفه، لاحظ؟ فش تسوي؟ تجيب له شيء قريب الى محسوساته، لاحظ؟ ولكن مع التدرج والكبر لابد أن يفهم أن هذا فقط مثال، في الكبر تفهم شيء أفضل، أما تحصر في هذا المعنى هو بالعكس هو حجاب يمنعه من النفوذ إلى المعارض الحقة.
هو نفس الشيء نقول وهمك الباسة للكليات الأثار
الجزئية تعتبر منطقية، هي تعتبر مهمة جدا في هذا المعنى، ولكن الوقوف على هذا الأمر وبالتالي قد تكون هناك سيطرة للواه مشكل. حين مثال مثلا، حين نذكر لك مثال الآن، العاق يقول أن الميت جماد، وصحيح العاق يقول أن الميت جماد، بعقلك تقول أن الميت جماد وكل جماد لا يضر، لا يضر، هكذا فرضا كل جماد لا يضر، إذن هذا الميت لا يضر، هذا قياس عقلي واضح كذا مدرك العقل، ولكن لو خلي الإنسان أن يبات مع ميت في ليل هل يستسلم لأمر العقل وبالتالي ما عنده مشكلة؟ أبدا، مثل هالدوشة فرضا ما عنده خوف، أو لا يسيطر عليه حج القوى الواهمة تلعب لعب في أفق العقل، في أفق الناس قصدي، فتوحي له ان هذا الميت عم يقول يمكن يقتلك، موحش، مخيف، حركات كذا كذا، فخلاص تخلي الانسان شو يصير؟ القوه الواهمه ما تخلي يقرر له قرار يطير اصلا، سبحان الله، تفضله الحين هالشارع اللي مريته انت في النهار، مريته في الليل، ايش فيه يعني؟ هو توك انت مرنا في النهار، قبل الغروب بساعه انت رايح وجاي وشاري وكذا، يا الظلام تدخل فيه تفهم انه يمكن شيء يطلع عليه، يمكن شيء موجود ما شفته، يمكن كذا، فتصير القوى الواهمه تسيطر على هذا العاق، وبالتالي هذه المشكله احد مشاكل يعني عدم تهذيب وترويض الواهمه، انه يتصور يعني كل معقول يريد ايش يصير محسوس، او بعباره اخرى لا يتصور ان هناك معقولا، بل كل ما يمكن تصوره فهو محسوس، أو كل ما هو موجود لابد أن يكون محسوسا، فعليه ينكر العقليات.
يعني الواهمة الصحيحة في
الحالة، يعني إذا استخدمت في محله،
محلها هو
يعني هو محل مدى حاجتنا للواهمة، هو الواهمة حاجتنا إليها في هذه المسألة، أنه هناك معاني كلية في ابتداء سير الإنسان لا يصل إليها إلا عبر الأمثلة، وهذا حتى طريقة القرآن عندما قرب لك معارف عقلية بأثوبة ماذا؟ أثوبة مادية، قضية المحكم متشابه في القرآن أحد ما نشأ هو هذا، مثل ما يقول سير العلامة نقول تراجع البحث مفصل سير العلامة في تفسير الميزان المجلد الثالث من صفحة تقريبا 58 وفوق أو 60 وفوق يشير إلى هذه المطالب بأن الإنسان فعلا ما عنده قدرة على استيعاب الحقائق إلا عبر جملة من الأمثلة وجملة من ضرب الأمثال. القرآن صريح وتلك الأمثال نضربها للناس، بل القرآن كله مثال في مثال. لاحظ لماذا؟ لأن الإنسان ما استوعب الحقيقة به، لأنه ما دام هو ابن الدنيا عايش في عالم الدنيا ويتلمس المحسوس والمعقول له غيب، فلذلك يحتاج إلى هذا. هذا نوع من التربية كما أشرت أنت لك، حتى في المناهج التعليمية الصحيحة بالمدارس شوف الطفل يتدرج في الوصول إلى المسائل الصحيحة شوي شوي. الأرقام ما يدركها مثل ما تدركها أنت مجرد 1 2 3، شو يسوي الطفل؟ يعبر يعلمه عن 5 تفاحات مو صحيح، 5 برتقالات زائد كم يصير 10 مثلا تفاح وبرتقال، فربطها بالمحسوس. بينما أنت لما نتعامل هي الأرقام تحتاج إلى هذه الأمثلة، ما تحتاج أن روض عقلك أو روضت بعبارة أخرى الواهمة على إدراك الأرقام مجردة، تدرك الأرقام مجردة مثلا. على كل حال لا نستطيع هذا البحث، إذن دي مسألة جدا مهمة. من هنا هو ينقل بأن القوة الواهمة تسعى لصياغة كل أفكار الإنسان في قالب المحسوسات. لاحظ، ومن الواضح عندنا حقيقة بأن الأمر العقلي فوق الأمر المحسوس، فإذا قلبت الواهمة ضعفت عقلية الإنسان، وبالتالي لا تحصل له من صح التعبير له معرفة الحق في العقليات، ليس من تلك المسألة. الشيخ الرئيس ابن سينا له كلمة جميلة يقول: اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس. نفس الواهمة سيطر على هذا، كل موجود محسوس. إذا أريد ثبت لها تجرد الروح، ثبت لها وجود الحق، ثبت لها عالم الغيب، تتنكى يصير الوهم حجاب. لماذا؟ لغلبته لحظيات. وبالتالي مثل ما يقول من لها الاستاذ في المنظومة يقول: من تلك ما يدعى بوهمياتي حكم على العقلي بحسياتي. لاحظ، وهكذا اعلم انه قد يغلب على اوهام الناس ان الموجود هو المحسوس، وان ما لا يناله الحس بجوهره فغرض وجوده محال، وان ما لا يتمحض بمكان او وضع بذاتك الجد او بسبب ما هو فيك احوال جسم فلا حظ له في الوجود. يعني هكذا يعتقد المحسوس بان الشيء اذا ما له اين، ما له متى، ما له مكان، يعني ما له مكان، ما له زمان، ما يصير. فاذا كل شيء له زمان وله مكان، هكذا الوهم. نريد ثبت له شيء لا زمان له ولا مكان، شو يصير الوهم هنا؟ حجاب عن قبول تلك الحقيقة. طبعا هي قل كلام طويل هم للشيخ الرئيس ابن سينا، وينقل كلام المحقق الطوسي. انا يعني اذا ندخلها ونشرحها احتاج وقت مفصل، لكن لبه هو هذا، لب كلام هم شرح المحقق الطوسي بهذه الجملة. لاحظوا اخواني، بان يريد يثبت بان حتى سبحان الله المتوهم للمحسوس هو لو يتفطن انه يؤمن بالمعقول من حيث لا يشعر، شعر او لم يشعر يؤمن بالمعقول. وايش دليله؟ قلت بس زبدة كلام المحقق الطوسي عليه الرحمة، الوقت لا يسع. زبدة كلام المحقق الطوسي هو هذا، يقول بأنك أنت تقول تؤمن بالإنسان، بوجود إنسان، إنسان إيه؟ في زيد وفي عامر وفي كذا وكذا وكذا، مو صحيح؟ الوهم شو يقول؟ يقول ما يوجد شيء إلا وله زمان ومكان ووضع وهيئة خاصة، مو صحيح؟ إذا تؤمن بهذا الشيء، يعني هذا الزمان والمكان والوضع الخاص والهيئة والحالة كذا كذا، لابد أن تنوجد أين؟ في كل إنسان، في عمر وبكر وما إلى ذلك، صحيح؟ ونحن بالوجدان ندرك بأنه زيد وعمر ممكن بالتحديد في الهيئة، زيد قد يكون جالس وعمر شو يصير؟ واقف. زيد في مكان وعمر أين؟ في مكان آخر مثلا، له هيئة خاصة، له هيئة خاصة. فإذا نفس الموازنات التي يعملها العقل الإنسان، يعملها عقل الإنسان، يدرك بأن هناك إذا مفهوم وأن هناك شيء معقول وهو نفس مفهوم الإنسان. هذا مفهوم الإنسان أمر مجرد عن من؟ عن المحسوسات. أحسنت. لماذا؟ لأنه لو كان محسوسا فعلى ذلك، لو كان الإنسان بما هو إنسان محسوس إذا انطبق على زيد حتما لا ينطبق على من؟ على عمرو، لأنه انطبق على زيد الجالس هيئة الجلوس، فبالضرورة لا ينطبق على عمر المال الواقف. أحسنت، تغيرت الهيئة. فنفس سبحان الله نفس المتوهم بأن هذا الجسم كل جسم له هيئة كذا كذا كذا، وبالتالي كل موجود محسوس، نفسه لو يتأمل في كلامه لوجد أنه يؤمن بمعقول ليس بمحسوس. لهذه النكتة اللي ذكرناها واضح. ولذلك لطيف أنه كلام الشيخ أو المحقق الطوسي، شوف شو يقول العبارة الأخيرة: ثم إن كان محسوسا وجب أن يكون الإحساس به من لواحق معينة كأين ما، يعني مكان، ووضع ما، هيئة متعينة، مصحيح إذا كان محسوسا، فصارت هذه الأمور من لوازم المحسوس، وحينئذ يمتنع أن يكون مقولا على إنسان لا يكون في ذلك الآن وعلى ذلك الوقت. صحيح إذن العبارة سوف ينطبق الإنسان على هذا المورد ولا ينطبق على ذاك الإنسان الآخر، ينطبق على زين ولا ينطبق على عام، فلا يكون المشترك فيه ماذا مشتركا. والحال أنك فرضت الإنسانية شو تصير إيه؟ الإنسانية ما هي؟ أمر مشترك بين كل أفراد البشر. فإذا أنت إذا تؤمن فقط بالحس بما واحد ما فرضته مشتركا ليس مشترك، وهو خلفون. لاحظ هذا خلفون، وإن لم يكن محسوسا ولا بعد ذلك ما يصير محسوس. إذا ثلاثة فهؤلاء موجود غير محسوس وهو الموجود المعقول. هذا بعد في شرح الإشارات المجلد الثالث، ومن هنا في البداية المجلد الثالث لطيف الشيخ الرئيسي من سنة عليه الرحمة والمحافظ الطوسي مباشرة يبتدي يتسلم تعبيرنا، حاصر لك الوهم، يفت لك هذه الحقيقة بأنه يعني بتعبيرنا يدقدق مشاعر الوهم شوي، يخفض من هذا الوهم. لن نلقي الوهم عن الإنسان، مش قوة من قوى المقدسة، لكن يبقى له تهذيب كأي قوة، يبقى له تهذيب وترتيب. ومن هنا واقعا الدخول في البحث الفلسفي مهم جدا، أن عنده يكون عنده قدرة على تهذيب الوهم أو إضعاف هذه القوة، بحيث أنها ما تكون عندها قدرة على السيطرة، هو اللي يسيطر عليها، نستخدمها متى في وقت في حاجتها. ولك شملة من الأساتذة الكبار في علم الفلسفة وكذا، قبل ما يدخل البحث الفلسفية يخلوا التلاميذ يصير يدرس رياضيات فترة لكي يقوم بعملية ترويض، أن الرياضيات فلسفة وسطى فتساعد شوي على مسألة ماذا أخواني، على مسألة الترويض، وبالتالي يكون أقدر. مثلا كثرة الخيال، مثلا جونا الحقيقين والقصص الخيالية، الشعر الخيالي كذا كذا، يبتعدوا عنه. لماذا؟ لكي لا يساهم عندهم في إرباك الحالة الوهمية عندهم وترسيخ الوهم. لاحظ نعم، إذا عدى مرحلة طويلة وشوط طويل حل عنده قدرة، نعم يصير شعور ويصير عادي، ماكو منافع يعني. لكن هذا في وقت في يعني وقت متأخر من حياة العلمية. واضح وانا هذا البحث واضح. لأجل ذلك طبعا اللي تجدهم واقع لي عندهم ممارسة حثيثة في العلوم الطبيعية، مثل الطب، مثل العلوم الطبيعية عموما والجيولوجية والأرضية وكذا المربوط بالحس وما إلى ذلك، قل ما عندهم قدرة على ماذا؟ على التأمل في الأمور العقلية العضيات. لماذا؟ لأنه خلاص هو من كثر ما يتعامل إلى المحسوس صار بعد كل حياته مع القوالب الحسية، فهذا يأثر على تفكيره. هذا أشبه أنت بتجيب لي بإنسان مثلا طبيب فرضا، شوف مهما يعطي محاضرات ندوات كذا، أمثلة مستوحى من نفس تخصصه، إذا بيستدل على حتى لو تقول له تكلم عن الإمامة الإلهية مثلا، شوف يجيب لك شيء مثلا مشابه له في البدن مثلا، مو بالتقريبا تكلم عن كذا كذا يجيب لك كذا كذا. لماذا؟ لأن هذه لها مؤثرية وما إلى ذلك.
الوهم المفروض
يواصلك
في المحسوسات، أما إذا وصلت في الأمور
العقلية
تعتبر هذا خطأ منطقي. يعني
من تقول كأن أنه لا، حق مطلب ثاني. لما طلبنا هو أن الوهم له فائدة في أنه يقرب لك المعقول بالمحسوس
من نحو الفكر، إذا تأخذ على
الحقيقة أحسن، لا على نحو الحقيقة، لكن يعني عدم السيطرة على الوهم وتركه يسرح مثل الآن أنت الآن. الآن بالعقل الميت لا يضر. إذا تترك المسرح للوهم شو صير؟ يبدل لك الحقيقة أساسا. أنت عندك دليل عقلي قاطعي على أن الميت لا يضر. شو الضر لو قعدت أنا يمه؟ شو بضرر أنا؟ بموت؟ لا مو بموت. يصفني مرض؟ لا. شو يسوي العمل الوهم الآن؟ يجي الوهم شو يسوي؟ يسيطر بقوة سبحان الله. يسيطر بقوة ويبدل لك الحقيقة. هذا الغلاء. أحسنتم. من هو يذكر مثال مثلا؟ الآن لما نحن الله سبحانه وتعالى يقرب لك أن الله نور السماوات والأرض. بالنور، النور له مرتبة حسية. فأنت تدرك هذا، لكن لا تقف عندها بأنه الله نور يعني الله أمر مادي مثل هذا اللمب والعياذ بالله. لنا إشارة إلى أن النور يعني مظهر لذاته، مظهر لمن؟ لغيره وما إلى ذلك. واضح هذا المطلب؟ هذا تقريبا اخواني اهم الابحاث في هذه الموانع الداخلية والموانع الخارجية. بهذا بحمد الله ننتهي من الفصل الحادي عشر. بقي فاصل ندخل بعض المطالب فيه. الفصل الثاني عشر الرابطة بين الحكمة النظرية والحكمة العقلية، وهذا بحث مهم جدا. عنونه المصنف بهذا العنوان: ما هي الصلة بين الحكمة النظرية وبين والحكمة العملية؟ ما هي الصلة، ما هي العلاقة بين الحكمتين؟ نحن تذكرون في الفصل الثاني يعني أول هذه الدورة المباركة أشرنا إلى أن معرفة الإنسان تنقسم إلى قسمين: معرفة نظرية نسميها المعرفة العلمية، ومعرفة ماذا؟ عملية. معرفة نظرية ومعرفة عملية. ومن هنا جاءت مسألة نعم. وبالتالي ما يدركه الإنسان مثلا ويدور بين المعلومات فقط، يعني ليس له شأن إلا أن يدرك، هذا ماذا نسميه؟ نسميه حكمة نظرية، حكمة علمية. وهناك أمور لا من شأنها أن تعمل وأن تجرى في حياة الإنسان، فنسميها ماذا؟ نسميها حكمة عملية. مثلا الآن الأبحاث الفلسفية، المسائل الفلسفية الرياضية، لاحظ العلوم الطبيعية، هذه مدركات ومن شأن النظر، لاحظ، ولا تتطلب عمل بما هي لا. أنا أدركت أصل الوجود فرضاً، أدركت مثلا أن غضان لا يجتمعان، أدركت كذا كذا، هذه بما هي معرفة عملية، قصد حكمة نظرية علمية وما إلى ذلك، من شأنها الإدراك وما إلى ذلك. بينما الحكمة العملية لا، من شأنها أن تعمل، أن يعمل بها الإنسان. هي أصلا لا لا، ده بحث آخر وخلط فيها، يعني لا بحث آخر إن شاء الله، يعني ما أريد نخوضها، يعني معنى إيه في بحث العقل النظري، معنى العقل العملي، ومعنى الحكمة النظرية والحكمة العملية. الحكمة النظرية والحكمة العملية مربوطة بالعقل النظري، نفس العقل النظري فيه حكمة عملية وفيه حكمة،
جانبين مربوط
بالعقل النظري. بالعقل النظري هذا بحث لطيف، يعني هناك يذكروه طبعا، وفي
المدركات الأخلاقية ومدخرة من العقل العملي.
وين؟
يعني
الحكمة غير العقل. أكو طبعا بحث مفصل في محله ما رحنا طرحناه في بداية البداية، ذكر طرح بداية الحكمة، هذا موجود يعني هالمعنى، بس ما حبينا نخوضه لأن احنا تكلمنا هناك عن العقل النظري والعقل العملي، ولكن المصنف ما يشير، يعني هو ملتفت للنقطة، ما يتكلم عن العقل العملي والعقل النظري، يتكلم عن الحكمة النظرية والحكمة العملية اللي هي قسمين من أقسام العقل النظري لا العقل العملي. هذا ان شاء الله رجوله بحث اخر، انا ما اريد اخوضه لانه في تباينات في اراء. على كل حال نطف في هذه النقطه. على ضوء هذا مثلا هناك اذا كما قلنا علم الاخلاق مثلا، يعني إصلاح المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير. لاحظوا يا إخواني، يعني تدبير المنزل، سياسة المدن، يعني المجتمع الصغير سياسة المنزل مثلا، المجتمع الكبير سياسة المدن وما إلى ذلك، هذه من شأنها أن يعمل بها. يعني أصلا هو ما طرحت هذه إلا لأجل العمل، لأجل كذا. على كل حال، إذا
مشكلهم المدركات، يعني ولا الحكم النظري والحكم العملي،
هي هو مدرك أحسنتم، لكن ذاك مدرك بما يعني أحسنتم، مدرك لجاي يعمل أحسنتم. على هذا مثلا الآن مثلا الآن مسألة العدل حسن والظلم قبيح، وعون الضعيف حسن والركن الظالم قبيح، هذه كمدركات الحكمة، الحكمة العملية كمدركات ما هي، هذه من شأنها أن تعمل بها، لأنه اللحاق كما يقول اللحاق أنت لما تحكم، يعني اللب وحقيقة الحكم بالحسن والقبح بأن هذا حسن وهذا قبيح، هو لبه يأتي بلزوم الإتيان، يعني المنصاب هذا الحكم واقعا على اللزوم هنا، يعني لازمه الإتيان، لازمه مثلا الترك، ترك ذاك القبيح، لازمه فعل ذلك الأمر الحسن وما إلى ذلك. هوب. إذا وقفنا على الفارق بين الإدراكين، على هذين الإدراكين، يأتي السؤال المهم بعد هذه المقدمة، نقول ما هي، يعني هل توجد هناك صلة بين الحكمة النظرية والحكمة العملية أو لا توجد هذه الصلة؟ قال هنا نظريات ثلاث. أولا النظرية الأولى تقول لا، يعني بعبارة أخرى هكذا نريد أن نبلور البحث، نقول هل علاقة الحكمة النظرية بالحكمة العملية علاقة العلة مع معلولها، أو علاقة المقتضي، أو لا، لا ارتباط بها لا على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء. هذه على هذا بلورت عندنا نظريات ثلاث. النظرية الأولى تعتقد اعتقادا جازما من أن الحكمة العملية تنطلق من الحكمة النظرية، بعبارة أخرى أن الحكمة النظرية علة تامة لوجود من؟ لوجود الحكمة العملية، علة تامة. وقالوا بأنه أصحاب هذه النظرية قالوا أن ما يدركه الإنسان في عالم الوجود والكون وما يقف عليه من قوانين، هذه تعبيرها هي القدوة والأسوة لحياة الإنسان الفردية والاجتماعية. كيف؟ يعني مثلا الإنسان هو جزء من هذه الطبيعة، صحيح؟ فكما نجد هناك القوانين سائدة والعلل سائدة على المعلولة، كذلك الإنسان حكمته النظرية علة تامة لمن؟ لسلوكه وما إلى ذلك. وهذه النظرية تبناها من؟ كارل ماركس في كتابه. لاحظ هني إن شاء الله، ورفيقه كذلك فريدريك وإنجلز، هؤلاء تأثروا بالأسس التي طرحها هيجل اللي هو عند المفهوم الفلسفي للعالم، وعندهم أصول راح تتضح إن شاء الله، عندهم أصول في هذه القضية في هذه المسألة، يعني لكي تتضح العلية التامة، لاحظوا إخواني لكي تتضح العلية، لكي تتضح هذه المسألة، هم طرحوا أصولا خمسة صح التعبير لفهم نظرية الديلاكتيكية اللي احنا تقريبا وضحناها بشكل مختصر، عين تذكرون في دروس العقيدة هناك طرحنا هذه الأصول والخمسة هناك طرحناها وناقشناها. مثلا نحن يتضح، لكن خلنا أوضح هذه الأصول أول ونذكر الأمثلة على هذه المعنى. هؤلاء الماركسيون وأصحاب الديلاكتيك، يعني نظرية الصراع والجدال الداخلي والصراع الداخلي في الأشياء، يعتقدون أولا بأصول أولا بحركة التطور. حركة التطور يراد بها أن المادة وكل ما في الكون ماذا؟ في حالة تبدل وتغير مستمر، يعني ما في شيء ثابت على وضع. هذا أصل عندهم من الأصول. الأصل الثاني سموه تناقضات التطور، وهذا يعني ماذا يعني؟ يعني أن ما تجده من تطور ناتج من صراع داخلي أين؟ في نفسي هذا الموجود المادي. لاحظ مثلا تعال إلى البيضة، طب المثال البيضة لها لكي تكون دجاجة فرخ صغير ينتج، يقولون يتعيش صراع بين النفي والإثبات، سنقول بين التي والإنتي، تي والإنتي تز. لاحظوا ياي، فالإنتي تز يعني النفي ينفي ذاك الموجب التي، هذا النفي يعني صراع مستمر بين السلب والإيجاب وتضاد داخلي مستمر ومستميت إن صح التعبير، وبالتالي يخرج لنا نتاج ثالث أساسا ليس هو التي وليس هو الانتيتز. مثلا مثل ما مثلوا الحيوان الموجود في البيضة نفسها والقضاء الموجود في البيضة، تجد بأن هذا ينفي القضاء، يعني يبدأ يأكل في القضاء، يأكل يأكل يأكل، فيتولد أساسا شيء فرق جديد، هذا يسموه السنتز، معنى التي ومعنى انتي وانتي تز ومعنى السنتز، هذا السنتز شيء جديد واضح. وهكذا قال في كل الأمور، حتى سروا هذه النظرية إلى أين كذلك؟ إلى حتى الطبقية الاجتماعية، قالوا توجد عندنا طبقتان، طبقة البروتاريا اللي الطبقة الفقيرة، ومعنى الطبقة الاستقراطية، الطبقة الثرية البرجوازية مثلا، يحتدم صراع في المجتمع بين هاتين الطبقتين، بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية. وماذا يكون الناتج؟ يكون الناتج اللي هي الطبقة الشيوعية مثلا، الملكية العامة، المجتمع الشيوعي لكل ملك مشاع للملكية الفردية مثلا. لاحظوا معي، وهذا سرافي حركة التكامل في التاريخ ونشوء الثورة مثلا وما إلى ذلك. هذا ما أصل معهم. أصل الثاني، الأصل الثالث قفزات التطور، لأن هناك وجدوا بعض الظواهر الاجتماعية ما يحكمها التدرج، يحكمها ما القفزات إن صح التعبير. أحسنت، تطور النوع، يعني مثلا خروج من نوع إلى نوع بشكل مفاجئ، مثل الآن البخاء، الماء عندما يسخن عند درجة 100 يصير يتحول إلى بخاء، فتحر بأن البخاء نوع غير نوع الماء، هكذا فالسراب. ارتباط العام، الأمر الرابع الارتباط العام، هذه أول العلاقات المتبادلة بين الظواهر الطبيعية، يقول بأن الطبيعة شيء واحد متماسك، لاحظ، وبالتالي يكون بعضها شرطا لبعض، مثلا البذرة شرط لوجود النبات، النبات شرط لوجود الثمرة، وهذه العلاقات الموجودة. على كل هذا عرض مختصر، احنا كما نشأت طرحناه في أبحاث عقائدية مسبقا. يعني هذه الأصول تبناها ماركس وإنجلز وبنى عليه هذه النظرية. حتى ماركس يعتقد بأن حركة الفكر هي انعكاس لحركة الواقع. الآن أريد أوصل هذه النتيجة، واضح هذا؟ أريد الآن أقول بأن الإنسان في النتيجة هو مجبر لا إشكال، يعني مؤدى هذه النظرية ماذا؟ هي أن الإنسان تجبره النظرية على العمل، هذا معنى العلية التامة. يعني مثلا أنت إيمانك بشيء ماذا يجعلك؟ إيمانك بشيء، اعتقادك بشيء، تمسكك بشيء، ماذا؟ علة تامة للتأثر به والعمل بمقتضى. مثل الحين أشبه بقانون الجاذبية، قانون الجاذبية قانون، ماذا في عالم، ماذا يفعل في عالم الكون؟ شوف هذا قانون الجاذبية، أمر يجبر الطائرة أن تسقط مثلا، لو خلت في شراء الطيران مثلا. يقول نفس الإنسان، نفس الإنسان عنده أفكار، عنده معتقدات، عنده هذه بالضرورة هي أمور ماذا تهوي به، أو قصدي أمور تجبره على الفعل. من هنا هذه العبارة تتضح، عبارة ماركس يقول ليست حركة الفكر إلا انعكاسا لحركة من؟ لحركة الواقع منقولة ومحولة في مخ الإنسان. يعني بعبارة أخرى إن كل ما يمتلك الإنسان من نظريات في النتيجة تسيطر عليه جبرا وقهرا لكي يعمل على مقتضاها. بعد ما عنده شارة تعبير تؤمن بأي قانون أنت في النتيجة خاضع له. يعني أنت مثل الكون، أنت جزء من الكون. شلون الكون يتعامل مع النظرية؟ الكون فيه قوانين لا تتخلف ولا تختلف، مو صحيح؟ قوانين موجودة في عالم الكون وتمشي على تؤثر تتأثر أبدا. وهو يوم احنا نشوف مثلا الجاذبية تأثر ويوم ما تأثر، ما يوم شفنا مثلا الماء إذا سخناه يتبخر ويوم ما يتبخر مثلا، هذا قوانين حاكمة مو صحيح؟ يقولون الإنسان نفس الشيء، هو جزء من هذا الكون، وبالتالي إذا مدركات النظرية علة تامة لمن؟ للتأثر بسلوك، للتأثر في سلوكه. واضح أخواني هذا البحث؟ هذه النظرية لو جئنا في تحليلها والرد عليها، أولا غلطة واضحة، وهي أولا أن الإنسان يمتاز عن الطبيعة التي أنتم قستم الإنسان عليها. الطبيعة فيها قوانين، هذه لا تتخلف ولا تختلف، شيء طبيعي جدا، لكن الإنسان يمتاز عن هذه الطبيعة بالإرادة والاختيار. الطبيعة بأسرها صحيح لها خضوع للقوانين والضوابط، وهذا لا ينفك عنها كما مثلنا، وهذا لا يفرق من قوانين اللي تحكم النبات أو تحكم الجماد أو تحكم الحيوان، قوانين قوانين مجبر عليها أساسا. لاحظ، بينما الإنسان موجود مستقل حر، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل، آمن بنظرية طبقها وترى ما يطبقها، واضحيات، فيقبل ما ينسجم مع عقله وفطرته ويرفض ما لا لاحظيات. إذن الإنسان لا يمكن أن تقيسه مع من؟ مع الطبيعة، القياس مع الطارق. هذه المناقشة الأولى واضحة. كذلك القفزات التي تحدث، تقولون بأن تحدث قفزات وبالتالي أن الطبيعة مثلا لها ثورة، فكذلك للإنسان له ثورة. الطبيعة عندما تثور بالطوفان أو تثور بالزلزال، إذن نفس البشر لابد أن يثوروا، وهذا أمر حتمي وأمر مجبر عليه البشرية وما إلى ذلك. أقول هذه كلام غير صحيح، لأنه من قال لك بأن التغيير مرتبط بالثورة فقط؟ ثورة أحد أدوات التغيير، هناك تغيير عن طريق ماذا؟ ثورة التثقيف، عن طريق مثلا وصول الصلحاء من المجتمع إلى مراكز القرار والتأثير فيه. إذا جعلكم الثورة مأخوذة أمر، أو أن الثورة أمر حتمي في التغيير الاجتماعي، من هنا رحوا نظرية الثورة وما إلى ذلك، ثورة الفقراء على الأغنياء والتحول المجتمع من كذا إلى كذا، هذا كلام غير ماذا أخواني؟ غير دقيق وغير صحيح. أشبه بالقفز النوعي، يعني نتاج مش يعني أمر لا هو البروتاريا ولا هي الطبقة البرجوازية مثلا، شيء جديد، وهذا أمر لا بد منه. كذا يقولون حتمية الثورة، حتمية انتصار الانتيتيز على التيز وخروج السنتيز، الشيء الجديد. احنا نقول هذا كلام غير تام، لأن بوجدان بعقولنا احنا ممكن نغير المجتمع ونصلح حتى من غير الثورة. ثورة أحد الأدوات، نعم فيها بعض الأحيان ضرورة ولا بد منها، كما نجد ثورات المصلحين في العالم وعلى رأس ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أسلوب آخر. عرفت لها النقطة؟ إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في المناقشة، هذه طبعا اللي تبنوا علية السنن الطبيعية للحكم العملية وما إلى ذلك، هذا عندهم أيديولوجية، عندهم معتقد، لاحظ الأيديولوجية عندهم معتقد وما إلى ذلك. هذا من باب يعني إعطاء غطاء الشرعية لثورة البروتاريا، الطبقة العمالية على الرأسماليين، يعني لكي يحركوا المجتمع ويعطوا يعني أطر. قالوا بأنه أنتم أيها المجتمع، أيها الطبقة البروتارية، أنتم في النتيجة ماذا حتمي عليكم؟ الانتصار. مجدين اخواني حتميا عليكم هذا الانتصار. هذا يبو حق المجتمع. هذا اشبه بالشعارات البراقة اللي يصطاد من خلالها الوسطاء والسدج وكذا. امره بدون ما تقول انت حج حق المجتمع تقول له ترى انتصار الفقراء امر حتمي السنة جاية. فشو صار الجمهور بعد؟ صار عنده قدرة وحماس انه يندفع وحارب وصارح وكذا. فهي بتعبيرنا اشبه بالقطاع الذي طرح لتحريك الناس وما الى ذلك، او البحث عن الانصار وما الى ذلك. وبالتالي كلمة جميلة يعني سلام الله عليه بان هؤلاء هو باطل عندهم، باطل هذا الكلام، باطل عقلا ونقلا ووجدانا، الكلام في الحتميات والعزميات، لكن يعطى قطاع تعبيرنا عشان قطاع حق اشبه بمس الحق بمن؟ بالباطل. لان تعلمون الباطل اذا طرح بما هو باطل محض احد يقبله؟ لا يقبله. الحق اذا طرح حقا محض احد ينكره؟ لا ينكره. لكن طرح الباطل وبجنبه حق، وطرح الحق وبجنبه باطل، فصار من الخلط. من هنا كلمة أميرين سلام الله عليه يقول: ولو أن الحق، لو أن الباطل خلص من مزاج الحق أو مزاج الحق الخلط، ولم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من الباطل انقطعت عنه ألسنة المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضقث ومن هذا ضقث فيمزجان. هذه اللي كلمة أميرين مشهورة، كلمة حق يراد بها باطل. هو عندهم باطل لكن استخدموا كلمة لكي يمرروا المشروع بتعبير، مثل مشروع العدالة والمساواة والحرية تستهوي الناس، ولكن هي عندهم أهداف بطنة خبيثة لتدمير المجتمع، لامتصاص ثروات الناس وحقوق الناس عبر مسمى قطاع الحقوق مثلا. هذا ثانيا. ثالثا، لو صحت هذه النظرية يجوز أن نطبق على حياة الإنسان في كل ما نستكشفه من قوانين، بعبارة أخرى سوف يكون عندنا وقع نتائج جدا مدمرة. لاحظ مثلا إذا كنا مثلا نؤمن بأن الإنسان نسخة من هذه القوانين أو نسخة من الطبيعة، كما نجد أن الطبيعة تحكمها القوانين كذلك الإنسان تحكم هذه القوانين وتسيطر عليها وحتمية 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 وما إلى ذلك. إذن على ذلك هذا من مسائل وين من النتائج الخطيرة والمدمرة جدا، انه بعد انتم ايها الطبقة الفقيرة لابد ان تقاومون من هذه الطبقة الغنية. وهذا دعوة بشكل اخر الى استمرار الحروب وسفك الدماء وعدر الطاقات بلا مسوق بلا ضرر بلا تقنين، وبالتالي تدمير حضارات وهلك الحرث والناس وما الى ذلك. اذا إجراء قوانين الطبيعة الصماء على الإنسان وإلزامه بأن والله لازم تصير مثل الطبيعة، كما أن الطبيعة مجبر على تصرفها وتحركها أنت كذلك، هذا أمر كما قلنا باطل لا ينسجم مع طبيعة الإنسان وما إلى ذلك.
إجراءات النظرية معمل الطبيعة إذا كانت على محور علية،
هم هكذا قالوا أن الرابط يعني الرابط بين الحكمة النظرية والعملية، رابطة العلية بالمعلول، رابطة المعلول بالعلة، حتما ما تأمن به لابد أن بالضرورة يؤثر عليك. يقول لا، هذا ينفك ويتخلف. هذه دعوة إلى الجاف، ولكن بشكل وقولة أخرى نعم تجبر الإنسان. كبار الصقور القرار مثل ماركس وإنجلز وغيره يتحكموا بالناس من هالخلال، لأن هذا الثورة أمر حتمي، انتصار الفقراء أمر حتمي، كذا أمر حتمي، حتمي 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 وما إلى ذلك. فشو يصير الإنسان؟ ينغروا لها بالطبيعة، تنجل الطبيعة أمورها حتمية، لا تتخلف القوانين، كذلك معتقداتها لا تتخلف عن حركتنا. والحال أنه نفس المعتقد قد يكون حق، ولكن تطبيقه يحتاج إلى شراط. الآن الثورة ضد الظالمين ليست بحق؟ أليست بحق؟ نعم حق، ولكن هل يمكن إعمالها في كل وقت وكل زمان وكل مكان؟ متى ما تحققت شرائط في الزمان والمكان وإمكانية نجاح الثورة نعم خير وخير، ولكن إذا ما توفرت الظروف كما تجد توفرت الإمام الحسين ما توفرت في بقية الأئمة المعصومين. فهم هكذا والعياذ بالله يقلبونها أو يكلونها بمكيال واحد. إذا حصيلة البحث إن الأخلاق والقوانين الحاكمة على المجتمع على المجتمعات الصغيرة والكبيرة هذه لا يمكن أن تمليها لنا الطبيعة الصماء على الإنسان، بل الإنسان عنده عقل، عنده فطرة، عنده تجربة، يستطيع ماذا؟ أن يلحظ ما هو الأنسب، ما هو الأصح، متى يتحرك، متى ما يتحرك، فلا حتميات على الإنسان وما إلى ذلك. هذا تمام الكلام إخواني في إبطال النظرية الأولى. إذن لا توجد، إلى هنا نستكشف، لا توجد عندنا علاقة علية ومعلولية بين الحكمة النظرية والحكمة العملية. إذن الحكمة العملية ليست معلول لمن؟ للحكمة النظرية، وليست أمر لا بد من وقوعه وأمر حتمي. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. يأتي إن شاء الله الكلام عن نظريتين الأخيرتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.